السلام عليكم ورحمة الله. نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن سعد رحمه الله تعالى في كتابه الفروق والتقاسيم البديعة النافعة: فصل. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين أجزاء الحيوان الطاهر إذا مات بغير تذكية شرعية، وأنها ثلاثة أقسام.
وأنها ثلاثة أقسام:
قسم طاهر على كل حال، وهو الشعر والصوف والوبر والريش، لأنها منفصلات لا فضلات فيها ولا يحلها الموت. وقسم نجس على كل حال محرم، وهو اللحوم والشحوم وما تبعها من أعصاب وعروق وغيرها، وكذلك العظام، لأنه يحلها الموت، وتكون هذه الأجزاء بعد الموت خبيثة. وقسم نجس يطهره الدباغ، وهو الجلد كما ثبتت به النصوص، ولأن الدباغ يزيل ما فيه من الخبث، كما قسم الشارع الحيوانات بالنسبة إلى الحل والحرمة ثلاثة أنواع: قسم حلال طيب حيا وميتا، وهو حيوانات البحر وكذا الجراد، وقسم حرام لا ينفع فيه ذكاة ولا غيرها، وهو كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والخبائث كلها كما هو مفصل في الأطعمة. وقسم يحل بشرط التذكية الشرعية، وهو الأنعام الثمانية وأكثر الحيوانات البرية والطيور، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام علامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: فصل. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين أجزاء الحيوان الطاهر إذا مات بغير تذكية شرعية، وأن هذه الأجزاء ثلاثة أقسام. وهذا من حكمة هذه الشريعة وعنايتها بالمكلفين فيما يصلحهم في أمور دينهم ودنياهم، فأحلت الطيبات وحرمت الخبائث. فذكر أن أجزاء وأقسام الحيوان الذي يموت بغير تذكية أنه ثلاثة أقسام، وفي دلالة على أنه إذا كان مذكى فهو طيب طاهر كما لا يخفى. أول قسم طاهر على كل حال، وهذا هو قول جماهير العلماء، والشعر والصوف والوبر والريش، لقوله تعالى: من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا لكم متاعا إلى حين. قالوا إن هذه الآية عامة في الحيوان، تشمل الطهارة قبل أن يموت حتف أنفه، كما أنها عامة في أحواله قبل موته، كذلك بعد موته حتف أنفه. أما إذا جز منه في حال الحياة من المأكول، فحكوا الإجماع على طهارة الشعر إذا كان هذا الشعر ليس منتوفا، إنما يحلق أو يجز، فهو طاهر. أما إذا كان بعد الوفاة، بعد موتها صارت ميتة كشاة ماتت حتف أنفها، أو بقرة أو بعير، فالجمهور على الطهارة، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة ومالك، قول الجماهير خلافا للشافعي رحمه الله، فإنه يقول إنه نجس لأنه جزء من أجزاء الميتة وهو ميتة، فكما أن لحمها وسائر أجزائها نجسة ميتة فكذلك الشعر، وهذا قول ضعيف عند الجمهور لدلالة أدلة على أن الشعر ينتفع به، وهذا فرق صحيح. هذا فرق صحيح. ثم من جهة المعنى، يعني من جهة عموم الدليل ومن جهة المعنى في طهارة الشعر والصوف، وذلك أن الميتة حرمت، إما لما فيها من احتباس الدم الذي يكسبها الخبث، أو لكون إراقة الدم على وجه خبيث كما لو ذبحت في غير الحلق واللبة، أو كان الذي ذبحها لا تحل تذكيته كالمجوس أو الوثني وسائر أنواع الكفرة سوى أهل الكتاب. فلهذا إذا كان إخراج الدم على وجه لا يزكيها، إما لأن محل الذبح ليس محلا شرعيا، أو لأن الذابح لا تحل تذكيته، أو لأن الدم لم يخرج فماتت حتف أنفها، لأن النبي عليه السلام قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فلا بد من انهار الدم، ولا بد أن يكون في الحلق واللبة. فدل هذا على أن طهارة الجزء أن طهارة الجزء لا بد أن يكون على هذا الوصف، ودل على أن ما تحله الحياة هو الذي يتنجس بالموت، وما لا تحله الحياة فلا. والشعر والصوف والوبر لا تحله الحياة، ومما يدل على هذا أن الحياة بالنماء إما أن تكون بالحس والحركة والإرادة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وهذه حياة الحيوان، وإما حياة يعني النمو، إما أن يكون بالحس والحركة والإرادة أو بالاغتذاء، نموه بالاغتذاء كالنبات، فما كان نموه بالاغتذاء فإنه طاهر ولو يبس، ولهذا العشب والزروع إذا يبست طاهرة. وهذا يبين أن المعنى هو أن تحلها الحياة، وأن تكون محلا للرطوبات والعفونات إذا كانت ميتة. يشهد له أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا وقع الذباب فينا أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر شفاء. الحديث برواياته حديث هريرة ومن حديث في البخاري، ومن حديث أبي سعيد عند النسائي، ومن حديث أنس أيضا عند ابن أبي خيثم وغيره، حديث والحديث فيه دلالة على أن الذباب لو مات في ماء حار أو طعام حار فإنه طاهر، لأن قال: فليغمسه ثم لينزعه، وهذا يشمل الإناء الذي فيه طعام حار أو شراب حار أو بارد، فقال: فلينزعه، دل على طهارته، دل على طهارته، فلم يأمر بإراقته عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الحيوان الحي الذي لا دم فيه سائل لا ينجس بالموت، فالشعر من باب أولى، من باب أولى، لأنه ليس فيه رطوبات، وهذا فيه رطوبة لكنها لا ليست سائلة، ويدل له أنه سبحانه وتعالى إنما حرم الدم المسفوح أو دما مسفوحا. فإذا كان الدم الذي لا ينسفح الذي يبقى في الذبيحة في العروق أو في المذبح بعد ذبحها يطبخ اللحم ولو كان فيه الدم، ولم يكن السلف يعرفون غسل اللحم، إنما صار الناس يغسلون بعد ذلك، حتى قال بعضهم إن هذا من البدع، لكنه يعني من البدع ليس الشرعية، لكن من البدع في باب يعني التأنق في الطعام وغسل اللحم ما دام أن غسله لأن النفس ربما لا تقبل عليه فلا بأس من ذلك، لكن كانوا يطبخون اللحم وربما على حمرة الدم، على حمرة الدم، ولم يكونوا يتوقون ذلك. لهذا قالت عائشة معنا رضي الله عنها: يعني لو كلفتم غير ذلك لتتبعتم الدم كما يصنع اليهود، أو كما قالت رضي الله عنها. وهذا شاهد واضح لما ذكر المصنف رحمه الله، وهو دليل أيضا للمسألة التي بعدها، وهو قول قسم النجس على كل حال محرم، وهو اللحوم والشحوم، وهذا واضح لأنها ميتة، وهذا محل إجماع في اللحم والشحم. العصب أيضا كذلك، وإن كان فيه خلاف ضعيف وعروق غيره، وكذلك العظام، وهذا عند الجمهور، العظام عند الجمهور نجسة ملحقة بالميتة لأنها من جملتها، ولا دليل على استثنائها عندهم. وذهب أبو حنيفة رحمه الله، اختار شيخ الإسلام، إلى أن العظام طاهرة، واستدل بما تقدم من جهة الدليل الذي يبين أنه لا تحله الحياة، يعني ليس فيه رطوبات، فالعظم حينما ييبس تذهب عنه الرطوبة، تذهب عنه الرطوبة، وإذا كسر ليس فيه نداوة ولا رطوبة ولا دم، فهو أولى بالطهارة من الذباب الذي ينجس إذا غمس في الماء الحار. وكذلك أنه لا تحله الحياة، وهو يشبه الشعر، فيشبه النبات الذي ينمو ويغتذي، وهو إذا يبس حكمه حكم حاله إذا كان رطبا لا فرق. وهذا الذي استدل به من جهة المعنى والقياس. وهناك أدلة في هذا الباب، منها أنه عليه الصلاة والسلام قلد فاطمة سورين من عاج أو أمرها بذلك، حديث رواه داود، والحديث فيه ضعف، فقال تقي الدين لا حاجة لنا بالاستدلال به للدلالة المعنى، ولأنه جاء عن السلف رضي الله عنهم ما يدل على أنهم كانوا يمتشطون بعظام العاج، والعاج هو عظم الفيل، وهو لا يكون إلا ميتة بعد ذلك لأنه لا يؤكل، وتكون هذه الأجزاء بعد الموت خبيثة، لكن المصنف جرى على قول الجمهور في العظام. والقسم الثالث نجس يطهره الدباغ، وهذا هو الجلد، وهذا هو الصواب، ودلت الأخبار على هذا، وأن جلود الميتة طاهرة لما روى مسلم من حديث ابن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وعند مسلم دباغها طهورها، وهذا اللفظ حديث لفظ مسلم وأبو داود، وبعضهم يعزوه بلفظ أيما إهاب إلى مسلم، لكن أيما هذا لفظ الترمذي والنسائي بن ماجه، أما لفظ مسلم وأبي داود فهو إذا دبغ الإهاب فقد طهر، واللفظ أيما إهاب هذا أعم، لأن أي من صيغ العموم تشمل كل إهاب فيدخل فيه الجلد الميتة دبغ فقد طهر. كذلك أيضا حديث عائشة إذ رواه النسائي بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال دباغها ذكاتها، ورواه أيضا من حديث سلمة ابن المحبق، وهو بشاهده حديث عائشة حديث جيد، ولا حديث في هذا كثير، حديث ميمون عند أبي داود والنسائي طهرها الماء والقرض، حديث ميمون وحديث سودة رضي الله عنها عند البخاري أنها قالت رضي الله عنها ماتت لنا شاة فدبغنا جلدها فما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا، حتى صار شنا يعني جلدا يابسا باليا. كذلك أيضا ما في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة مروا عليه بشاة يجرونها فقال هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به، هذا لفظ البخاري، عند مسلم فدبغتموه، فدبغتموه، ولفظ البخاري ربما يستدل به من يجوز الانتفاع به قبل الدباغ، وهذا يقول به الزهري، أم لكن عند مسلم هل أخذتم إهابها فدبغتموه، زاد فدبغتموه، بعضهم تكلم في هذه الزيادة وقال إنها مما وهم فيه ابن عيينة على الزهري، وأن المعروف عن الزهري خلاف هذا، لكن هذه الزيادة تدل لها الأخبار الأخرى وهي صريحة في أن الدباغ معروف، والرواية التي جاءت في قول هل انتفعتم به محمول على الدباغ، لأن الأخبار التي وردت في عموم الانتفاع بالجلد أو خصوص الشاة الميتة جاءت بذكر الدباغ، كما في سودة فدبغناه فانتفعنا به حتى فما زالوا ينتفعون به حتى صار شن. وهذا هو الصواب. تقوى المسألة تقريرها مبسوط في كلام أهل العلم، لكن أدلة واضحة، وما جاء بخلاف ذلك هو إما ضعيف أو ليس مخالف. إنما نهى عن الإهاب، عن الإهاب كحديث عبد الله بن عكيم، والإهاب يكون قبل الدبغ وبعد الدبغ يسمى جلدا أو نحو ذلك. ثم المصنف رحمه الله ذكر أن الشرع قسم الحيوانات بالنسبة إلى الحل والحرمة ثلاثة أنواع: قسم حلال طيب، وهذا هو الأصل القاعدة. ماذا عندنا؟ أن الأصل في الحيوانات ماذا؟ شو نقول الأصل؟ وش القاعدة؟ نعم، الحل. الحل القاعدة، الأصل الحل، هذا الأصل والقاعدة. فهذا يشمل كل شيء: حلال طيب حيا وميت، وهو حيوانات البحر، يعني هذا الكلام في الميتات، لكن عموم الحيوانات هذا شمل، لكن الكلام في الميتات وهو حيوانات البحر، وهي أنها حلال حية وميت. حل لكم صيد البحر وطعامه، حل لكم صيد البحر وطعامه، صيده ما اصطيد وطعامه ما طفى. وكذا الجراد، وكذلك الجراد كما في حديث ابن عمر: حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد حوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالمصنف رحمه الله أراد أن يبين قسما حلال على الإطلاق، حلال على الإطلاق، وهو حيوانات البحر مطلقا. استثنى بعض العلماء حيوانات خاصة وذكروا أدلة خاصة، لكن هذا هو الأصل والقاعدة. وقسم حرام يقابله لا ينفع في زكاة ولا غيرها، وهو كل ذي ناب من السبع. وثبت في الصحيحين حديث ثعلب الخشني أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السبع، كذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وابي هريرة النهي عن كل ذي ناب من السبع، وأحاديث أخرى. وكل ذي مخلب من الطير أيضا، المخلب يعني المخلب الذي يخلب به، المخلب الذي يصيد به أو الذي يفترس به، هذا المراد المخلب. أما المخالب الضعيفة فهذه تحل كالعصافير نحو ذلك، لأنها يعني هذه ليست تخلب بها ولا تصيد بها، إنما المراد المخلب الذي يخلب به ويصيد به. فهذا ورد في حديث ابن عباس عند مسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير، وكذلك حديث ابن هريرة عند مسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير. وهذا قول جماهير العلماء. والخبائث كلها يحل الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وجاء في حديث عند أبي داود أنه قال خبيثة من الخبائث في حديث في سنده مبهم، لكن هذا متفق عليه من حيث الجملة. والخبائث كلها، وفي هذا بحث في الخبائث، لكن المصنف رحمه الله أحيانا قال كما هو وصل في الأطعمة، يعني في كتاب الأطعمة. وقوله قسم حرام لا ينفع في زكاة ولا غيرها، ربما يرد عليه رحمه الله شيء يجوز أكله. ما يرد على المصنف شيء هنا في هذه العبارة فيما يظهر الله أعلم؟ قسم حرام لا ينفع في زكاة ولا غيرها، هل يرد عليه شيء؟ نعم، قسم حرام لا ينفع في زكاة ولا غيرها. هو يقول لا ينفع فيه، يعني قصد يعني كل ما لا يذكى هذا لا ينفع فيه، لكن قال لا ينفع فيه زكاة ولا غيرها. الضبع فيه خلاف، الضبع فيه خلاف. نعم، لا هو يقول قسم حرام لا ينفع فيه زكاة ولا غيرها. الخنزير داخل في كلامه، شو يخرجه؟ شو يخرجه من كلامه؟ كل ما داخل في كلامه خنزير. أما ما يتعلق بالضبع هذا إن قلنا إنه صيد على حديث جابر المعروف في هذا الباب فهو حلال، وفي خلاف معروف. نعم، لا ينفع فيه زكاة ولا غيرها. نعم، نعم نعم، هو هذا في أشياء أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى الصيد ما هو بالصيد لو ندى هذا بحث آخر، لأن تقول لا يفع فيه ذكاة الكلام في الشيء الذي يحل أو لا يحل. نعم نعم يقول هل يرد عن المصنف شيء ولا لا؟
يفهم من أنه ينفع فيما حرم الذكاء، يعني قد يكون فيما حرم شيء يصلح فيه
الذكاء. لا قسم حرام لا ينفع، يعني قصد لا هو قصد هذا قسم حرام يعني
ينفع، يعني معنى ذلك أن في حرام قد ينفع فيه الذكاء يفهم
منه، لأن هو تقدم قال قسم حلال قسم النجس، الكلام نجس وحلال وحرام، يعني قلت هو أن هذه الحيوان هذا الحيوان حرام لا ينفع فيه ذكاة ولا غيره، وكل ذناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والخبائث كلها كمفصل في الأطعمة. عبارة الظاهر يعني ما قسم حرام لا ينفع فيه ذكاة ولا غيرها، يعني المحرمات لا تنفع فيه الذكاة، لو إنسان ذكى له مثلا كلب أو حمار لا تنفع فيه الذكاة، لا تنفع فيه الذكاة وكل ذي نام، لكن هنا شيء ربما يرد لعله في الذي بعده، لا عبارة ما يظهر فيها عبارة ماشية، هي هو ورد عندي مسألة يمكنها ما ترد هنا، وقسم يحل وقسم يحل لعل في الذي بعده بشرط التذكية الشرعية، وقسم يحل وهو الأنعام الثمن وأكثر حيوانات برية والطيور، والله أعلم هذا القسم يحل بالذكاة الشرعية لا يحل إلا بالذكاة الشرعية، لعله في هذا هو ورد ومسألة يعني في خاطري، لكن لعلها لا أقرب أن تكون في هذا القسم، يعني قسم يحل بشر، أما القسم واضح بما يظهر لا فيه ليس فيه إشكال، قسم لا ينفع فيه ذكاة ولا غيرها، المحرمات هذه من السباع والمخالب وذوات المخالب وخبائث حرام، لو ذكاها إنسان نقول تحريمها لا يزول، تحريمها لا يزول، بل ربما يزيدها خبثا مهما كان، لأن الشارع لم يأتي بحلها ولا بتذكيتها، وعلى هذا لا يجوز تذكيتها في الحقيقة نوع بلا سنوع تعذيب لها ونوع اعتداء، ما دام هناك سبب دعها تموت حتف أنفها، فلو ذكاها إنسان يكون إيذاء وتعذيبا. نعم اللي هو لا هذه العبارة ماشية ما يظهر فيها شيء، أقول العبارة ماشية، لكن في مسألة وقول قسم يحل بشرط التذكية الشرعية هل يرد عليه شيء؟ هذا هو اللي يمكن في هذا القسم. نعم لا الصيد لا بد تذكيته، أقول مثل ما تقدم، أقول تقدم يعني الصيد وما الصيدها تذكيته، إن كان مقدور عليه لا بد يذكى، وإن كان غير مقدور عليه لا بد أن يكون يعني بأن يمسكه الكلب أو بالسهام أو نحو ذلك، لكن الكلام في بالتذكية الشرعية الجنين، جنين الشاة لو ذبحنا شاة وجدنا فيها جنين ميت يحل ولا ما يحل؟ ها يحل وإن قال ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني يحل، وتكون ذكاة الجنين ذكاة أمه ذكاة له، ذكاة الجنين ذكاة أمه، بعضهم روى الذكاة بالنصب على ذكاة على نزع الخافض، ذكاة الجنين ذكاة أمه على نزع الخافض، يعني كذكاة أمه، هذا قول ضعيف، الصواب ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه، لأنه خبر ويعني أنه تكفيه وإذا ذكيت أمه فوجد فيها جنين ميت فإنه حلال لهذا الحديث الصحيح. وأكثر الحيوانات البرية والطيور، لأن هذا هو الأصل فيها مثل ما قال مصنع، أكثر الحيوانات البرية والطيور إلا ما استثني. نعم طبعا، وهذه بحث، هذه المسألة طبعا هي ليست من كلام مصنف ولا بحثها، إنما يعني أشرت إلى مسألة طهارة الجلد بالدباغ الميتة. مأكل اللحم هذا واضح، غير مأكل اللحم في خلاف، وظهر الأدلة أنه يشمل هذا وهذا، يشمل هذا، هو ظهر الأدلة لا فرق بين هذا وهذا. نعم حيوانات البحر فيها أشياء استثنيت فيها خلاف، اللي هي أي قاعدة؟ الحيوانات كلها، حيوانات بر ولا أقول جميع الحيوانات؟ نعم لا، الأصل الحل، أقول الأصل الحل، لو قلنا الأصل الحظر، النبي عليه السلام ما بين الحرام، ما بين الحرام، بين الحرام كل ذي ناب سوى كل مخلب من الطير وما سوى حلال. ولهذا إذا وجدنا طائر اشكل علينا، لو قلنا الأصل التحريم قلنا أنه حرام، نقول أصل الحل ما دام أنه ليس له ناب وليس له مخلب فهو حلال. النبي ذكر الضوابط في هذا عليه السلام. مسألة الخبيث هذا اختلف فيها، الخبث ووصف الخبث هذا موضع خلاف في هذه القاعدة وفي بيانها. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الذبائح الهدايا والفدا والأضاحي ونحوها من ذبائح القرب، أنها نوعان: نوع له الأكل منها والصدقة والهدية، وهو الأضاحي الواجبة والمستحبة والعقيقة والهدي الذي هو دم النسك كدم المتعة والقران والهدي المستحب، فهذا كله يؤكل منه ويتصدق ويهدى. النوع الثاني تجب الصدقة به كله، وهو ما وجب لترك واجب من واجبات الحج والعمرة أو لفعل محظور، لأنه دم حلال بمنزلة الكفارة.
نعم، وكذلك من الفروق الصحيحة أن الذبائح من هدايا وأضاحي وقرابين والفداء أنواع، لأنها منها ما هو يكون بسبب انتهاك المحرم، منها ما وجب بالنسك، ومنها ما شرع ابتداء مثل الهدي والأضاحي. فهذه كما ذكر مصنف نوعان: نوع له الأكل منه والصدقة والهدية، وهو الأضاحي الواجب المستحبة. قول الواجبة إشارة إلى الخلاف في هذا، في أن الأضاحي الواجب بعضهم قال إنه لا يأكل منها، وهذا قول ضعيف، والصواب أنه يأكل، فكلوا منها وأطعموا القانع، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فإذا وجب جنوبها فكلوا منها. وهذا وإن كان في الهدايا لكنه عام، كله يتقرب به لوجهه سبحانه وتعالى، فالمعنى واحد في الجميع. فالأضحية إذا اشتراها الإنسان ونواب الأضحية، إما أن يقال واجبة وإما مستحبة، يعني بعضهم يقول مستحبة وبعضهم يقول بمجرد الشروانية تكون واجبة، ومنهم من يقول إذا قال إذا عينها قال هذه أضحية، هو المذهب. وهذا قول ضعيف، إما أن يقال أنها تجب بالنية مع الشراء كما ذهب بحنيفة واختيار شيخ الإسلام، أو لا تجب، يعني ربما يخبر يقول هذه أضحية ليس على سبيل النذر ولا على سبيل الإيجاب، والأعمال بالنيات، كيف إذا قال هذه أضحية وهو ما نوى بذلك، يعني ما نوى نذرها، تكون بهذا اللفظ واجبة وقبل ذلك لا. نقول إذا كانت واجبة فتجب بالشراء مع النية، لأنه اشتراها بنية أضحية أخرجها لله، نوى التقرب بها له سبحانه وتعالى، ولا يعود فيما جعله لله، فيأكل منها واجبة أو مستحبة. والعقيقة كذلك، لأن المقصود هو إراقة الدم بالتقرب، تقرب إليه سبحانه وتعالى وشكرا لنعمة الولد من البنين والبنات. والهدي كذلك الذي هو دم النسك كدم المتعة والقران، والهدي المستحب. وهذا هو الصواب، وقول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله في دم المتعة والقران، قالوا إنه لا يأكل منه لأنه واجب، والصواب أنه يأكل منه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بكل من كل بدنه بضعة فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها عليه الصلاة والسلام. ثم عموم الأدلة يشمل هذا الهدي الواجب في القران والتمتع إلا ما استثني، فهذا كله يأكل منه ويتصدق ويهدي بدون تقدير، إنما يأكل ما تيسر ثم ينظر بعد ذلك في الأصلح بما يتصدق أو يهدي أو يجمع بينهما. النوع الثاني تجب الصدقة به كله، وهذا هو الذي وجب بسبب محظور من واجبات الحج، لأن هذا جبران، والجبران لا نصيب له فيه، إنما يخرجه فلا يستفيد منه بأن يأكل منه، إنما هو لغيره لأنه جبر ما نقص، وهو في الحقيقة لم يكن واجبا عليه إلا بسبب ما انتهك من واجبات العمر الحج والعمرة، أو لفعل محظور، كما لو حلق شعره عامدا أو لبس ثوبه عامدا أو تطيب عامدا أو ذلك. كذلك في الصيد، صيد الحرم أو هو محرم إذا قتله عامدا، لأنه دم حلال بمنزلة الكفارة، منزلة الكفارة الواجبة عليه، فهي لأهلها تصرف. كذلك أيضا هذه الدماء يجب الصدقة بها كلها. وهنالك ربما يكون قسم آخر، وهو المنذور، من المنذور يعني ما ينذر من الطعام، أو ينذر ذبيحة يذبحها لوجه الله عز وجل، أو بعيرا أو شاة. فالنذر هذا فيه تفصيل، تارة يأكل منه فيلحق بهدي التمتع والقران والهدي والأضحية، وتارة لا يؤكل منه يلحق بدم الجبران. فله وصفان، له وصفان، لأنه نذر لله، نذر أن يخرجه لله، فالنذر حاصل بذبحه، لكن الأكل من هل يأكل أو لا يأكل ينظر. إن نوى ذبيحة يذبحها لوجه الله عز وجل، ونوى أن يجمع عليها أهله وقرابته فلا بأس، وإن نوى بها للفقراء فيصرفها للفقراء ولا يأكل منها، لأنه أخرجه لله ولا يعود فيما أخرجه لله. وإن أطلق لا هذا ولا هذا، فإنه إن كان هنالك له عادة في بلده أو هو له عادة فيسلك مسلك هذا معتاده، لأن هذا يجري يعني العرف والعادة يقيد النية ويخصصها ويقيدها، وإلا فإنه يأكل منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين المغالبات التي لا تحل مطلقا لا بعوض ولا بغيره، كالنرد والشطرنج ونحوها، وقسم تحل بعوض وغير عوض، وهو المسابقة على الخيل والإبل والسهام، لأنها تعين على الجهاد الذي به قوام الدين. وقسم يفرق فيه بين أخذ العوض عليه فلا يحل، وبين المغالبة من دون عوض فيحل، وهو ما عدا ذلك.
نعم. وهذا أيضا فرق صحيح، وهي المغالبات التي يطلب بها كل شخص غلبة الآخر فهذه أنواع، نوع لا يحل مطلقا لا بعوض ولا بغيره، وهي المغالبات التي تبنى على اللهو والصد عن ذكر الله، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجنام رجس من الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فهذه المغالبات محرمة، فلا يجوز اللعب بها بعوض ولا بغير عوض. إن كانت بعوض فهي حرام بالإجماع، وإن كانت بغير عوض فالصواب أنه يحرم. أما النرد فذكروا عليه الإجماع، والشطرنج نقل خلاف في هذا ولم يصح عن أحد من الصحابة، ما نقل عن أبي هريرة غير النبي أنهم يلعبون، فإنه لا يصح. جاء عن بعض التابعين في هذا، وجاء عن الشافعي شيء من هذا، والصواب قول الجمهور أن الشطرنج حرام، وأنه إذا حرم النرد فالشطرنج أشد منه، أشد منه في باب الإلهاء، ولهذا ذكره سبحانه وتعالى مع الخمر، مع أنه يكون مع المغالبات. وقد يقال والله أعلم لماذا لم يذكر مع تحريمه مع الربا، لأنه ما دام أكل مال بالباطل فيكون ذكره مع الربا، وهذا في الحقيقة أبين لك السر فيما يظهر والله أعلم، وهذا يحتاج إلى تأمل، لكن فيما يتبين لي والله أعلم أن ذكره مع الخمر لبيان أن ما يقع فيه من الفساد في العداوة والبغضاء أشد وأقبح من الربا ولو كان خاليا من عوض، يعني ولو كان خاليا من عوض، لأنه ذكر تحريمه مطلقا في القرآن، حرم الميسر مطلقا، وإن كان هو مراد به الميسر على أحد الأقوال من اليسر، وهو أخذ المال بسهولة بدون تعب، بمعنى أنه يغالب بحركات وتفكير ونظر ثم يأخذ المال فيقمره، وسمي القمار، وكانوا يلعبون القمار في الليالي المقمرة ويسهرون، فسمي قمارا من هذا الوجه، وسمي ميسرا لأنه يأخذه بيسر، وقيل غير ذلك، لكن ذكره مع الخمر لما فيه من الفساد وإفساد القلوب والعداوة والبغضاء، ولهذا الخمر تحرم مطلقا، تحرم مطلقا فتجر العداوة والبغضاء، وهذا مشاهد في الميسر والشطرنج والنرد وسائر الألعاب التي تشغل الإنسان وتغلب على فكره وعلى عقله، فتمضي الساعات والساعات ولو كانت بغير عوض، كما هو مشاهد في كثير من الألعاب التي تقع بين يعني الأصدقاء والأصحاب والذين يجتمعون، كثير من الألعاب لا تكون بعوض ومع ذلك يحصل بينهم من السباب والشتام والعداء والبغضاء شيء الكثير، وكأن هذا والله أعلم من السر والله أعلم في ذكرها مع الخمر، في ذكرها مع الخمر، ولهذا كانت يعني الميسر نبه بعض العلم أيضا إلى أن تحريمها أشد من تحريم الربا، أشد من تحريم الربا، فهي في الحق تشبه الخمر من وجه والربا من وجه، وتشبههما جميعا من وجه آخر. تشبه الخمر من جهة إذا خلت عن عوض، لأنه يحصل بها العداء والبغضاء، وهذه العلة موجودة فيها، وإنما ربما المال وسيلة ويزيد من العداء والبغضاء فيها، أما نفس العداء والبغضاء حاصلة بمجرد اللعب بها وإن لم يكن فيه مال، وهذا الفساد والشر موجود في الخمر، فإن كان فيه مال كان أكلا له على الوجه الباطل، على وجه الباطل برضا صاحبه، برضا صاحبه، ولهذا تشبه الربا من هذا الوجه، لأنه أكل للمال على وجه باطل برضا صحيح فكان حراما. لكن الميسر يأكل المال بمعنى أنه يأخذه في حال الانتهاء والمغالبة من الربا فيدفعه. الإنسان الذي يدفع الربا يدفعه باختياره لا على سبيل المغالبة ولا على سبيل المقامر، لا هو دفعه، بل ربما يأتي للمرابي يطلب منه ذلك ويجتهد في أن يعطيه مالا ويعطيه زيادة على ذلك ربا فضل ونسيئة فيكون قاصد، فلا يحصل تلك العداء والبغضاء لتحصل الميسر لأن قاصد يعطى المال، إنما يكون في ظلم بأخذ المال، ويكون أيضا يكسب على الناس المال وهو لا يعمل. أما الميسر ففيه الوجهان، أخذ المال على هذا الوجه الباطل مع الحقد والبغضاء والعداوة، ولأنه يدافع ويحارب بفكر ونظرة حتى لا يؤخذ المال، فإذا أخذ المال فغلبه ذاك لأنه يعني حينما يغلبه فلا شك تكون على سبيل التحدي، على سبيل التحدي فيحصل من العداوة والبغضاء الشيء الذي يتوارثه هذا وهذا في أولادهما، وقد يؤدي إلى القتال، وقد يؤدي إلى ما هو أشد من ذلك. فالمقصود أن هذا واقع، ولهذا حرم على الصحيح لظاهر القرآن ولأدلة من السنة أيضا، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة في صحيح مسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، في لحم خنزير ودمه. فهذا إن لعب بالنرد ولم يأخذ مالا كالذي صبغ يده في لحم الخنزير، تلطخ بهذا النرد والشطرنج والألعاب التي تصنع عن ذكر الله، فكان كالمتلطخ بنجاسة اللحم والخنزير بلحم الخنزير ودم الخنزير، وتلطخ معنويا بنجاسة الميسر. فإن كان على مال، إن كان الميسر والشطرنج على مال فهو كمن تلطخ بلحم الخنزير ودمه وأكله. فالحديث ضرب المثل أو بين المثل لابتداء اللعب، لأن ربما يلعبون على سبيل التحدي بغير مال فيقوى التحدي فيؤول إلى دفع المال، وهذا مشاهد، لأن حينما يقوى بينهم التحدي يقول أنا أدفع مال وهذا يدفع مال، فوضع اليد في الدم، دم الخنزير ولحم الخنزير مقدمة لماذا؟ مقدمة للأكل. كذلك اللعب بالميسر بغير عوض مقدمة لأكله للعب بعوض، وهذا يقع، وهذا يقع. فدل على تحريمه على الوجهين، لكن حينما يكون مال يكون التحريم أشد. وكذلك ما يشبه من الألعاب التي، والمعنى على المعنى، مهما سميت الألعاب المخترعة اليوم في سواء عن طريق الحاسب أو غير طريق الحاسب، سواء كان اجتمعوا أو عن بعد، في فما كان مورثا للعداوة والبغضاء فإن حكمه في الأصل حكم هذه الألعاب، لكن تختلف مراتب هذه الألعاب. قال: وقسم، أو هذه وقسم تحل، يعني معاوضات ذكر عن سبيل التأنيث ليرجع إلى قول المغالبات بعوض وغير عوض، وهو المسابق على الخيل والإبل والسهام، هذه لأنه عليه الصلاة والسلام قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، في نصل أو خف أو حافر، فبين أنها تحل بعوض أو بغير عوض، هذه ورد في النص، وألحق الجمهور وألحق الأحناف واختيار شيخ الإسلام رحمه الله وابن رجب وصاحب الإنصاف، ألحقوا بها أيضا المسابقات الشرعية في العلم والقرآن ونحو ذلك. قال: لأنها تعين على الجهاد الذي به قوام الدين. وقسم فرق فيه بين، وعلى هذا يكون الجهاد باللسان كالجهاد بالسنان في المسابقات العلمية الشرعية، وقسم فرق فيه بين أخذ العوض عليه فلا يحل، وبين المغالب من دون عوض فيحل، وهو ما عدا ذلك ما عدا ذلك ما يفرق فيه بين، فما كان بعوض فلا يجوز إلا ما كان في معنى هذه الثلاثة كما تقدم، وما كان من دون عوض فإنه يجوز، وما خلى عن مال فلا بأس به بشرط أن لا يشتمل على محرم، يشتمل على محرم. ومن هذا كل مغالبة يكون فيها مال، يكون فيها مال وهي ليست على هذا الوجه من المسابقات الشرعية فإنها تحرم، وما سوى ذلك من المسابقات التي تخلو من المال، تخلو من المال من المتسابقين، من المتسابقين ويكون دافع المال شخص آخر وجهة أخرى، فهذا إن كانت هذه المسابقة خالية من أمر محرم، ليست فيها، ليس فيها أمر محرم ولا تعين على أمر محرم، ولا يكون أيضا يعني ربما تكون هذه المسابقة خالية من المحرم، لكن التي أقامت المسابقة جهة، جهة فيها أمور محرمة ويعين، وهذه المسابقة تكون إعانة لهم على ما هم عليه من هذه المنكرات في نشرها واشتهارها والدعاية لها، فلا يجوز. وإن كانت نفس المسابقة التي أقيمت الحلال من جهة ما فيها أنه ليس فيه محظور، لكن إذا كان في إعانة على ما هم عليه من المحظور، لا من جهة أنه قمار، لا من جهة الإعانة، والإعانة على الحرام لا تجوز. فإن خلت من هذا فلا بأس، خلت من هذا فلا بأس بجميع أنواع العوض. العوض قد يكون أحيانا يعني واقع، مثل إنسان يتسابق جماعة في غير المسابقات الشرعية، هذا يدفع وهذا يدفع، فهذا لا يجوز. لكن إن كان من جهة أخرى هي التي تقيم، مثل مسابقات لتقيم المحلات التجارية مثلا، أو مسابقات عبر الصحف أو المجلات أو التلفزيون ونحو ذلك، المسابقات التجارية، فهذه إن خلت من الأمر المحرم، خلت من أمر محرم ولم تكن معينة على أمر محرم وخالية من العوض من المتسابقين، إما عوض على مباشر بأن يشترط مال يدفع، أو على وجه يقوم مقام المال، مثل مثلا يشترط للاشتراك مسابقة أن تشتري مثلا، أن تدفع مثلا قيمة هذا الكوبون مثلا، أو مثلا سابقات الصحف والجرائد أن تكون الكوبون يؤخذ من نفس الصحيفة حتى لا يمكن أن تشترك حتى تشتري الصحيفة، فهذا في الحقيقة مشاركة بالمال، لا يجوز، لا يجوز. لكن هل يجوز لمن كان من عادة يشتري الصحيفة، هو يشتريها أصلا سواء في مسابقة أو مسابقة، هل يجوز أو لهذا موضوع نظر، لكن كونه هو لا يشتري الصحيفة من عادته أو لا يشتري الجريدة فاشتراها لأجل المسابقة، فهذا لا يجوز، لأنك دفعت مالا وغيرك يدفع مال، فتكون الجوائز من مالك ومال غيرك. كذلك أيضا مثله إذا كانت المسابقات عن طريق الهاتف بالقيمة التي تكون زائدة على المعتاد، ليست القيمة المعروفة، بل تكون الدقيقة 7 ريالات 5 ريالات مثلا، هذا أيضا لا يجوز، لأنه في الحقيقة المال من الجوائز من مال المتسابقين، وهذا قمار، أن تدخل بناء على أنك غانم أو غارم، ثم في الحقيقة قمار وأكل المال بالباطل، يعني هو قمار من جهتك أنت، وأكل وظلم وتعدي من جهة من أقام المسابقة، يعني التحريم في الحقيقة ليس من جهتين، من جهة القمار لأنك تدخل بمعنى غانم أو غارم، أنت شاركت وكلمت دقيقة دقيقتان مثلا وأخذ منك مال، والمتصلون بالآلاف يجمعون الملايين ويضعون جائزة ربما لا تعادل ولا عشر معشار هذه الأموال أو أقل، فيأخذون الملايين ويضعون جوائز لا قيمة لها بالنسبة لهذه الأموال التي جمعوها، وهذا المال يؤخذ على سبيل الظلم والتعدي، فهو أقبح من القمار الذي يكون بين شخصين يأخذه أحدهما. هذا أخذ للمال كأنه مسابقة، لكنه في الحقيقة ظل وتعدي ولعب بعقول الناس، حيث يجمعون الأموال الطائلة والملايين من فلان. وهذا يقول أنا مش يضر، يظن المسألة مثلا أنه يشارك بخمسة ريالات أو عشرة، لا، المسألة أنك أنت تعين ويشارك غيرك آلاف، فتعين على الظلم. وربما هذا المال أيضا يكون يعمل به في أمور محرمة أو منكرات نحو ذلك. كذلك أيضا إذا كان الاتصال معتاد، إذا كان الاتصال معتاد وهي المسابقات حلال وليس فيها محذور شرعي، لكن يتعمد الذين يستقبلوا مكالمات أن يؤخروا المتصل أو يأخذ السماعة مثلا ويعلقه خمس دقائق عشر دقائق، فهذا في الحقيقة في حكم القمار، لأنه يكون أخذا للمال بغير حق، وربما يكون فيهم أيضا اتفاق مع بعض الجهات حتى يكون الزائد على الاتصال المعتاد يشترى به الجوائز هذه. وهذا قد تصنعه بعض القنوات حينما ترفع الأجهزة مثلا وتعلق ويعلق المتصلون ربما عشرات الدقائق عشر دقائق نحو ذلك، فيكسبون يأخذون أموالا بالاتفاق مثلا مع جهات يعني التي تجني هذه الأموال. يعني هذا قد يكون افتراض وقد يكون واقع، لكن إن كان واقعا فالحكم يجري على المعنى، يجري على المعنى. وهكذا أيضا المسابقات التجارية التي تقيم بعض المحلات التجارية، إن كانت هي التي تدفع المال فلا بأس، يعني لا بأس، إنما يأتي المحذور من جهة الاحتكار، من جهة الاحتكار، كون هذا المحل مثلا يحتكر هؤلاء الزبائن فيغريهم، فهذا بعض العلم يلحقه بمسألة يعني صرف الناس والزبائن عن غيرك إليك، لكن ليس في محذور من جهة أنه قمار، لا، لأنك أنت تأتي تشتري هذا الشيء المعتاد ثم هم بعد ذلك يدفعون مثلا جائزة لكل مشتر، مثلا يقول مثلا من اشترى بهذا الحد أو اجتمعت له نقاط يجمعون نقاط، فإذا بلغت هذا الحد فله هذا المال، هذا لا بأس به، إلا إن كان في فترة هذا الإعلان عن المسابقة زيد في أسعار المبيعات، إذا زيد في أسعار المبيعات زيادة فإن هذا قمار. إذا مثلا كانت الأسعار رفعت عن المعتاد، بدل مثلا ما يباع مثلا هذا بعشرة ريالات يباع بإحدى عشر ريال، فيأتي الناس ويشترون فلا يلتفت إلى هذا الريال بناء على أنه يؤمن الجائزة التي تكون أضعاف عضا ريال، والمشترون كثير فيكونون أخذوا المال هذا الزائد واشتروا به الجوائز، فيكون قمارا من جهتك، لأنك أنت دفعت ريال ودفع ريال، إما أن تغنم وإما أن تغرم، وإن كان قليل لكن بالنسبة إلى جميع المال دائر بين الغنم والغرم، دائر بين الغنم والغرم، فيكون قمارا. وهذا كله لأجل صيانة من بذل المال على وجه لا يكون مقصود لحاجة الإنسان، فيبذل المال على غير وجه صحيح. وكذلك أيضا ربما يكون في محذور حينما إذا قيل من اشترى بهذا القدر فبلغت نقاطه هذا الشيء، فإنه يعطى مثلا هذا الشيء من المال أو نحو ذلك من الجوائز، فالمحذور فيه أنه ربما يشتري أشياء لا حاجة له بها، لا حاجة له بها، فيكون من نوع الإسراف، فيكون الكراهة والتحريم من جهة لا من جهة القمار، من جهة الإسراف. وإما إن قيل إسراف مكروه كما هو قول الجمهور ومكروه، قيل محرم كما هو قول شيخ الإسلام فيكون محرما، فجهة التحريم وعلة التحريم تختلف بحسب يعني المعنى اللي تدور عليه هذه المسألة. نعم. نعم نعم. إذا كان أحدهما دافع المال والآخر لم يدفع، يعني لا بأس به، إذا كان يعني المحذور أن يدور بين الغنم والغر. أما إذا كان غانم أو سالم فهذا لا يضر. إذا كان غانم يعني لا يدور بين الغنم والغر فلا بأس به. المقصود إذا كان ما القاعدة إذا دار بين الغنم إما أن يغنم وإلا يغرم فهذا الذي يحرم. أما غانم وإلا سالم فلا بأس بذلك. وقسم يفرق فيه بين أخذ العوض عليه فلا يحل وبين المغالبة من دون عوض فيحل وهو ما عدا ذلك. وهذا مثل ما تقدم أنه يفرق بين أخذ العوض عليه فلا يحل وبين المغالبة من دون عوض فيحل وهو ما عدا ذلك. ما عدا ذلك فإنه يحل كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من المشتركات، فالعقارات التي لم تقسم تثبت فيها الشفعة للشريك إذا باع شريكه، والمشتركات الأخر لا شفعة فيها لأن العقارات يكثر الضرر فيها بالمشاركة وغيرها بخلاف ذلك.
نعم. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من المشتركات، فالعقارات التي لم تقسم تثبت فيها الشفعة للشريك إذا باع شريكه. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي بين ما تثبت فيه الشفعة وما لا تثبت فيه الشفعة. يقول رحمه الله: الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من المشتركات، فالعقارات التي لم تقسم تثبت فيها الشفعة للشريك إذا باع شريكه. إذا كان عقار بين اثنين، بيت بين اثنين، أرض بين اثنين، بستان بين اثنين، فهم شركاء فيه، فالعقارات التي لم تقسم تثبت فيها الشفعة. فلو باع أحدهما نصيبه فلشريكه الشفعة، إن كانت الشركة على سبيل الشيوع هذا بلا خلاف، يعني له نصف الأرض وله نصف الأرض، له نصف البيت ونصف البيت، لكن مشاع، ليس مثلا له نصف الأرض جهتها مثلا الشرقية والغربية لشريكة، لا، هي مشتركة بينهما وهم لم يقسموا بمعنى الأرض واحدة، وليس هنالك يعني فصل بينهما، وربما مثل تكون مثلا في صك واحد، وفي هذه الحالة يشفع على شريكه إذا كانت لم تقسم. فالفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من المشتركات، فالعقارات التي لم تقسم تثبت فيها الشفعة للشريك إذا باع شريكه، إذا باع مثلا نصيبه من الأرض، نصيبه من البستان، فيشفع، لقوله عليه الصلاة والسلام: الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت حدود وصرف الطرق فلا شفعة. وهذا في البخاري عن جابر، وفي مسلم كذلك: الشفعة في كل ما لم يقسم من ربعة أو حائط أو دار، فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، يعني أن يعلم شريكه. فإذا باع فشريكه يشفع وهو حق به من الثمن. واختلف العلماء في علة الشفعة، هل هي لأجل ضرر الشراكة أو سوء الجوار أو ضرر الجوار، قيل هذا قيل، والأظهر والله أنها للأمرين جميعا، لهذا ولهذا، قد تكون للشراكة وقد تكون للجوار، أحيانا لا يحصل جوار كالشركة في البعير السيارة. على الصحيح، وإن كان مصنف رحمه الله أشار إلى أن المنقولات لا تثبت فيها الشفعة، صواب ثبوت الشفعة في العقارات والمنقولات، وأن الشفعة شرعت تارة لضرر الشركة وتارة لضرر الجوار، سواء كان فيما ينقسم أو لا ينقسم تثبت فيه الشفعة. بعضهم قال الشفعة تثبت فيما لا فيما ينقسم، أما ما لا ينقسم فلا تثبت فيه الشفعة، مثل الدار الضيقة التي لا تنقسم، لو بينهما دار لا تنقسم ضيقة يقول كيف تقول بالشفعة؟ الآن هو لا يمكن أن يقاسم، لو قاسم البيت تضرر، صارت يعني بعض خدمات البيت ليست عنده ويحتاج كموضع خلاء أو نحو ذلك مما يحتاج إليه فيتضرر فيضطر إلى عدم القسمة. وإذا باع قيل يشفع، يعني لا يستطيع يقسم، وإذا باع يشفع، يشفع. صحيح أنه أن الشفعة ثابتة ولا ضرر عليك أنت وإن كان لا ينقسم. أنت إن كنت تريد أن تبقي هذا المال أو هذه الدار على حالها بلا قسمة فأنت منتفع مع شريكك، وإن بعت لأنه لا ينقسم وتقول سوف أبيع على شخص آخر لا يضر، يشفع. المال الذي تبيع به على أجنبي يضمنه شريك، المال حاصل لك، ما الذي يمنع من الشفعة؟ لا يمنع من الشفعة ما دام أنه يصل إلى غرضه بكل يسر وسهولة، الحمد لله. وإن شاء أن يبقي نصيبه هو وشريكه إن شاء أن يبيع وإن شاء يبقي، فأنتم في سعة ولله الحمد، وما ينقسم من باب أولى. كذلك على الصحيح المنقولات، بل إنه ربما يكون الضرر في المنقولات أشد من الضرر في العقارات، مفرق قال العقارات تدوم والمنقولات لا تدوم، وهذا ليس بصحيح، لأن بعض المنقولات ربما تدوم والضرر فيها ربما يكون أشد. يعني رأيت لو كان سيارة هم شركاء فيها، سيارة تتنقل وهذا يستخدم وهذا يستخدمها، ربما يكون الضرر فيها أكثر، والأجهزة ونحو ذلك. فالصحيح أن أدلة عامة فيها، فإن نظرنا إلى عموم الأدلة فلا تفصيل فيها بين العقار وبين المنقول، وإن كان ذكر في بعض ألفاظها إشارة إلى العقار الربعة والحائط والدار لأن التي تقع كثيرا. وإن كان نظرنا إلى المعنى فالمعنى موجود، الذي في العقار موجود في الذي في العقار موجود في المنقول، بل ربما يكون في المنقول أشد ضرر المشاركة في المنقول، لأنه لا يمكن أيضا أن يقسم، لأنكم تقولون أنتم فيما لا ينقسم عللوا ببعض العلل، عللوا ببعض العلل، لكن هذا في الحقيقة داخل كما تقدم لا من جهة عموم الألفاظ ولا من جهة عموم المعاني، فلهذا له أن يشفع. لكن اختلف العلماء في الشفعة هل هي لكل شريك أو هناك من يشفع من لا يشفع. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي رافع قال الجار حق بصقبه عند البخاري، وعند النسائي من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد الجار أحق بسقبه. كذلك حديث جابر المتقدم قال جابر المتقدم عند البخاري ومسلم بلفظين مختلفين، وعند أبي داود بإسناد صحيح إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة، فبين أن شفعة تنتهي بتبين حدود. ولهذا البخاري إذا صرفت الطرق فلا شفعة، فإذا صرفت الطرق فلا شفعة لتبينت الحدود. فانقسموا وانفصلوا، وجاء الجار الدار أحق بالدار من حديث سمرة وغيره، وهذا يبينه أيضا ما تقدم الجار أحق بصقبه في حديث أبي رافع قصة له مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيها أن اشترى منه الدار وكان جارا له وكان يريد أن يبيع. من أهل العلم من قال إن الشفعة إنه إذا وقعت الحدود بين الجارين انتفت الشفعة، هو قول الجمهور. قابلهم أبو حنيفة رحمه الله قال تثبت الشفعة لكل جار، لكل جار، لأنه قال جاء ما يدل على الجوار. وجاء حديث آخر جيد رواه الأربعة هي جابر هو طريق من طريق عبد الملك وهو طريق العزرمي وهو جيد ليس محمد عبيد الله الضعيف، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. وهذا الحديث مفصل ومبين أن الجار إن كانت انفصلت المرافق تمام الانفصال بين الجارين فلا شفعة فلا شفعة، وإن كان بينه منفعة فإن الشفعة ثابتة. ولهذا قال إذا كان طريقهم واحد، ففهم أنه إذا كان الطريق ليس نافذ عام ففيه شفعة، أما إذا كان جاره لكن الطريق عام ما فيه شفعة. أما إذا كان طريق سد لا يستعمله إلا أصحاب هذا البيت، يعني ثلاثة جيران أربعة جيران مثل ما يقع ربما في بعض الأماكن، يكون بينهما ممر خاص لهما وتنفتح الأبواب عليه، لا شك أنهم يتوسعون في هذا ما لا يتوسعون لأنه غير مفتوح على الشارع العام، فلو باع أحدهما فإن جاره يشفع عليه، يقول أنا كنت أنا وإياك صالحين ويعني أنا مطمئن إليك، لكن سوف يأتيني إنسان غريب الآن ما أعرف الآن وبيننا هذا الطريق ولا أدري، وقد يحصل بيني وبينه سوء تفاهم لوجود هذا المكان الخاص، فهو أحق، فإذا باع هو أحق به بالثمان. ألحق جمع من العلم به من جهة المعنى الشراكة فيما هو مثله أو ما هو أبلغ منه، مثل لو كان بينهما مثلا ملقى مثلا النجاسات البالوعة مثلا أو بينهما خزان ماء، لا شك أنه هذا الماء ربما أن أحدهما يستهلك أكثر وبعض يستهلك أقل وربما يحصل خلاف ونزاع وما أشبه ذلك، فهذه منفعة ومصلحة بينهم مشتركة، إذا باع فإنه يكون أحق به من الأجنبي في هذه المرافق التي مشتركة بينهما. وهذا في الحقيقة يعني عند النظر والتأمل يتبين لك أن هذا القول الوسط هو القول الوسط، لا من جهة المعنى ولا من جهة الأدلة، هو الذي انتصر العلامة القيم رحمه الله وأيد بالأدلة في إعلام الموقعين. لعل نقف على هذا. نعم إذا كانت يعني كلاهما مالك الشقة، مالك الشقة وعداد واحد بينهما، إذا كان عداد واحد هذا له ذلك، أما إذا كان لا كلاهما منفصل مثلا بحسابه وفاتورته فلا. المقصود في الغالب أنه يكون عداد يعني بينهم، لكن إذا وجد شيء من هذا ينظر تقدير المسألة بحسب وجود الشيء هذا، إذا وجد العدد واحد يدفع عنهم جميع ويشتغل لهم جميع وما أشبه ذلك وهم جعلوا هذا، فهذا ربما يكون أبلغ من الماء أحيانا في خاصة مثل هذه الأيام.
السؤال الذي ورد للإخوة اليوم: من الفروق الصحيحة بين الهبة والعطية والوصية أنها ثابتة كلها إذا لم تتضمن ظلما ولو استوعبت المال كله، فما هي؟ الجواب: الهبة. الفرق بينهما الهبة. يقول: من الفروق الصحيحة بين الهبة والعطية والوصية أنها ثابتة كلها إذا لم تتضمن ظلما ولو استوعبت المال كله، فما هو أو فما هي؟ الجواب: الهبة. أنها ثابتة كلها إذا لم تتضمن ظلما ولو استوعبت المال كله.
نعم نعم. طبعا يعني من حيث الجملة هناك شروط أخرى فيها، لكن هذا من حيث الجملة صحيح. نعم.
أجاب على السؤال الأخ عبد الله بن